عليه السلام كما في الصحيح مسلم أو البخاري أو كليهما معا، قال نحن عليه السلام يقول نحن لا نولي من طلب الولاية، أو كما قال عليه السلام، يعني موظف يطلب أن يوظف لا يوظف. ليه؟ لأنه هذا معناه بده إيش؟ يستغل الوظيفة يربح وراءه. لا يوظف إلا المخلص، هل بيختاره المسؤول الأول أو ما ينوب عنه. طيب نحن هون بنقول أنا اختاروني، أنا مرشحكم، بتشوفوا باللافتات هذه، انصروني أنصركم، كمان قرأت هيك عنوان، انصروني أنصركم. الله أكبر. نعم لا هي أهون، لكن انصروني أنصركم هذا كبر. المقصود فنبين مكتوب من عنوانه أنه هذول المرشحين رشحوا أنفسهم، لو في حكم إسلامي وفي انتخاب ما بيقبلهم، لو في حكم إسلامي وفي انتخاب ما بيقبلهم أبدا. لكان شلون الانتخاب بيكون في الحكم الإسلامي؟ الإمام الخليفة عنده مجلس شورى، عنده نخبة من علماء البلد، من صالحيهم، من الخبيرين بأوضاع أهل البلد إلى آخره، بيستشيرهم. بدنا شخص مثلا نحطه رئيس السوق الفلاني، يراقب السوق ما يدخل فيه شيء لا يجوز بيعه كذا، شراءه، غش، منكر إلى آخره. بتداولوا الأمر، بينظروا بيقولوا نحن نرى فلان، حطوه، ما بدا مجلس ولا بدا مجالس ولا إلى آخره. الشاهد ثم هؤلاء المرشحين بتعاطوا ما يجوز وما لا يجوز في سبيل إيه؟ أنه هو ينجح. فالآن والبحث في هذا طويل وطويل جدا، مفروض على الشعب أنه يختاروا هؤلاء من هؤلاء الذين رشحوا أنفسهم، ومفروض على الشعب أنه يكون في مجلس الأمة أفراد من النصارى. ليه؟ لأن النصارى مواطنين، مواطنين، نعم مواطنين، والعدالة الإسلامية تشمل كمان المواطنين. إيه بيعملونا بقى حسابات دقيقة، أنا البلد هدون قديش نسبة النصارى بالنسبة للمسلمين، وما بعرف عاملين حساب لليهود ولا لا، هاي ما اجت ببالنا نحن انه يختاروا يعني من اليهود. المهم فحسب النسبة، حسب النسبة بيضعوا انه هالبلد بده مثلا اثنين من النصارى، اثنين من النصارى. اذا المسلمين ما اختاروهم، بيختاروهم بني جنسهم، بني دينهم او بنو دينهم، فهن على كل حال راح ينجحوا على كل حال. لكن مرشحين منهم كما قلنا 4 أو 5. المسلمون في ذاك البلد بيقولوا فلان بعثي، مع كونه كافر فهو بعثي، والثاني مع كونه كافر فهو شيوعي، الثالث مع كونه كافر في الأصل هو ملحد إلى آخره. فلان والله متدين بنصرانيته وما بيعادي المسلمين، يا ترى ما دام ولا بد أنه بده ينجح واحد أو اثنين من هذول، شو موقف المسلمين بقى؟ ما نحن ما نتدخل، هذول نصارى بيقول عنا بالشام فخار يكسر بعضه. لا مو هيك القضية، هدول اللي بتقولوا فخار يكسر بعضه بده ينجح منه شخصين رغم أنوفكم. فيا مسلمون يا عقلاء، أليست القاعدة هذه ترد في هذه الصورة ولا لا؟ الآن أنا بقول نعم، لأنه المسلمين واقعين بين شرين الآن، كما هو الشأن تماما بالنسبة للمسلمين. المسلمين فيهم بعثيين، فيهم شيوعيين، فيهم ملاحدة، وما العاد عنكم ببعيد. طيب نقعد نتفرج ولا نختار أقلهم شرا. تفضل
شيخي. عندنا في الزرقاء حصل
لا 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 تسمي خليها مسؤولة الله يهديك. تعلم من شيخك.
نعم جزاك الله خير. إيه؟ في بعض البلاد
إيه؟
صار النصارى يكشف أوراق بعضهم البعض.
طيب
وعندنا في البلد
حلوة إيه
مع شيخي
إيه؟
يعني تبين ان هؤلاء النصارى إن يعني ما كان بيناتهم شيوعي ماروني واللي ما هو ماروني أسفت وأسفت. اي نعم ليش نعطي احنا اصوات لهؤلاء فعلا يعني لو موجود هؤلاء الناس الا مثلا يكون اسهم بعضهم البعض او يكون في بيناتهم اصلح ليش نعطيهم قوة الاصوات والان مثلا معين في هذا البلد مثلا شخص واحد نصراني.
شردت يا شيخ شردت على الموضوع وما تأخذني إذا قلت لك لأنه أنا شيخك والشيخ بيبقى له دالي على تلميذ وما هي أنك ما فهمت الموضوع.
أنا شيخ فهمت الموضوع.
طيب وشو
أنا فهم كل كلامك اللي حدثته.
وشو جوابك نختار أقل الشرين ولا لا؟
كان فكري شيخي.
ترك لي فكرة شو رأيك نختار أقل الشرين ولا لا؟ خير الكلام ما قال ودل.
بالنسبة لي لا
ما نختار أقل الشرين.
كل واحد عندنا
ليش طول بالك طول بالك شوي قاعدة اختيار أقل الشرين هاضمة أنت؟
نعم مهضومة.
هاضمة
نعم معروفة.
هون هدول الأشخاص تنطبق القاعدة عليهم ولا لا؟
بقول لا.
ليش؟
لأنهم شايفين كلهم واحد.
هذا يعادل كلامك. لا كلهم واحد يعني لا. أنا صورت آنفا صورة
نعم
وما حددت بلدا.
نعم.
قلت فيهم كلهم أربعة نصارى.
نعم.
فيهم البعثي وفيهم الشيوعي وفيهم الزنديق وفيهم المتمسك بدينه ولا يعادي المسلمين.
نعم.
ترك لي بلدك.
نعم.
ها؟ لا يعادي المسلمين. ظهر لك الفرق هذا؟
نعم ظهر لك.
أنا بعرف شو مشكلتك أنت وغيرك. هالصورة اللي أنا معرض لك إياها كلهم أربعة نصارى واحد زنديق واحد بعثي واحد شيوعي واحد نصراني متمسك بدينه ولا يعادي المسلمين. هدول الأربعة ثلاثة بيعادوا المسلمين شرهم كلهم مثل بعضهم؟
لا طبعا.
طيب إذا نحن انتخبنا هذا النصراني هل يشره أقل من الثلاثة الآخرين بيكون أخطأنا أم أصبنا؟
لعل يكون في جوابين لهذا.
لعل عند ذاك الكوكب
في جوابين سيخ نقول لعنه.
اتفضل.
الجوابين الجواب الأول إذا أجينا طبعا لأخف الضررين نختار هذا لكن في صنف ثاني من الناس وليش نختار ولا واحد منهم؟ ليش نجعلهم إحنا شعبية هؤلاء في المستقبل انه يقول شوف الله فلان انه مختاروه طبعا اللي هو اهون ضررين انه صار له شعبيه كبيره مثلا 20,000 صوت جديد وواحد من المسلمين يجيب برضه 20,000 صوت كمان. طب تعادل يا شيخ.
يا شيخ الله يهديك ما عم تلاحظ انت انه هذاك بده ينجح ولا بد واحد من الاربعه بده ينجح؟
ينجح الشيخ من دون اصوات المسلمين ينجح مين ما كان يكون منهم.
لا تخلط الله يرضى عليك لا تخلط شعبان رمضان. أنت شاركت لمسلم بياخذ 20,000 صوت.
نعم.
وهذاك بياخذ كمان 21,000 صوت.
نعم.
هذا ما بيضر المسلم.
وما بيضر الآن شيخنا لأنه انتخب انتهى لكن في المستقبل يقول
إيه؟
فلان له شعبية كبيرة لأنه بيرجعوا من أعداد المسلمين.
طول بالك شوي. الشعبية هل بده ياخذها مين هو الأقل شرا ولا الأكثر شرا؟
هو أقل شرا طبعا.
طيب وإذا نحن ما اخترنا الأقل شرا مين راح ينجح؟
لعله ينجح.
مش لعله يا أخي الله يهديك القضية عملية حسابية.
نعم.
كثر أصوات هذا بينجح.
نعم.
قلل أصوات هذا بيسقط.
نعم.
القضية عملية حسابية.
نعم.
فلا تقول لعله لعله.
نعم.
نحن منقول إذا هذا لأن متدين ولا يعادي النصارى عفوا هذا نصراني لا يعادي المسلمين إذا نحن ما انتخبنا هذا بجوز ينجح الآخر اللي هو أضر على المسلمين. معليش وين قاعدة الأخذ بالأخذ والضررين؟ نسمع من الشيخ علي هون.
هذا الكلام يعني طبعا سبق ذكر شيء منه، لكن في نقطة وهي قضية الصورة اللي تفضل فيها أستاذنا، إذا وجدت هذا الكلام يعني يسلم به.
ما هي الصورة بارك الله
فيك؟ إنه في ثلاثة مثلا هيك أو في واحد يعني لا يعاد المسلمين والباقون يعادونهم. لكن شيخنا يعني الواقع اللي إحنا عايشينه الآن في بلادنا على وجه العموم أنهم يوجد من هؤلاء النصارى من هم على هذه الشاكلة، لكن النصارى الآخرون وإن كانوا يعني ليسوا بعثيين مثلا أو شيوعيين أو اشتراكيين، لكنهم في الحقيقة مبشرون لدينهم، يعني يرسلون النشرات التبشيرية ضد الإسلام ويطعنون وكذا.
الله يهديك يا شيخ علي أنت وصاحبك. يا أخي نحن منفرض فرضية.
إيه نعم الفرضية سبق شيخ، قلت لك أنا إذا كان على هذا الكلام الكلام يطلق.
ما ليش يا أخي، بس أنا مالي بهذاك البلد، أنا معالج مشاكل بلاد إسلامية كلها.
نعم نعم.
هل اللي بيعالجها أنا معالجها فكريا
صحيح.
فقهيا. هل اللي بده يطبق المنهج العلمي الفكري هن المصابين في البلد. أنا عم أفرض فرضية، فهالفرضية هاي إذا سلمت بها فهي ما بتقبل مناقشة مجادلة، بينما هذا صاحبك عم يناقش فيها القضية. إما نقول هالأربعة المرشحين أنفسهم كل على قولة هذاك التركي في الضرر هبسي برابار، شوف اللي شو بيقول. أما أقول لك إما نفترض أنت متحمس الآن مع الأسف مثل غيرك، ما تأخذني ما عم تيجي جواب معي فكريات، مثل متحمس المرأة لازم نستر وجهها، بس شوف الأدلة يا أخي، استر وجهها بس لا تعتقد، لا تعتقد أنه هذا غرب. أنا عم أقول هدول الأربعة إما أن يكون ضررهم بالنسبة للمسلمين مثل بعض البعض، حينئذ فخار يكسر بعض البعض النار. أنا قلتها يا أخي قبل ما تقول أنت. إما أن يكون الأمر هيك أو يكون الأمر مثل ما أنا فرضت، في واحد شر أقل. فإذا كان كل مثل بعضهم البعض، أنت هلا بحماسك شو بتقول؟ كلهم هيك. طيب حينئذ السؤال شو محله من العرب؟ السؤال غير وارد حينئذ، لأنه ما في هنا شرير وأشر، كلهم في الشر واعي. السؤال هذا شو هو؟
لا هنا يختلف.
طيب وأنا عم أجاوب عن السؤال، تصوير الجواب عن السؤال هو كما صورت آنفا، أربعة كفار واحد ضرر وأخف على المسلمين، ثلاثة واجب على المسلمين يعملوا يرشحوا هذا اللي شر أقل. أنت تتحمس وتقول كلهم مثل بعضهم، إن شاء الله يكونوا كلهم مثل بعضهم في عدم الشر، مو كلهم بعضهم في الشر، لكن إذا كان واحد قال شر أقل من آخر هذا الذي يجب اختياره. يجب أنك تكون متنبه يا أبو ليلى، هذا بده يسجل له أعطي بالك، تكون متنبه. القاعدة سؤال أنه وين هنا مأخذ القاعدة هاي أخف ضررين؟ قلت أنا السؤال فيه خطأ، أنت ذاكر ولا لا؟ وين الخطأ؟ ما ذكروا في تفاوت في الموضوع، وإنما سووا بين المرشحين أربعة. أنت بتقول هدول مثل بعضهم ما بنختار ولا واحد منهم، إذا كنت أنت بتقول هيك وأنت تلميذي أنا بقول هيك وزيادة، لكن القضية مو هيك، القضية أنه في قاعدة هنا، القاعدة أنا بتنبهني أنه في بالسؤال خطأ، أنه في هناك أربع مرشحين نصارى واحد منهم شر على المسلمين أقل، صحيح أنه واجب اختياره؟ إيه نعم واجب اختياره، لأنه مفروض أنه واحد أو اثنين من هدول بدون يطلعوا شيئا ما بينها، حينئذ نعمل اجتهاد. لكن أنت شو سويت؟ شعرت مثل ما شعروا هدوني بيجادلونا في موضوع الأحاديث النبوية وإلى آخره، لفيت ودرت هدوني بعدين راح يقولوا أنه هذا اللي نجح له شعبية في المسلمين، يقولوا ليشبعوا، ونحن بهمنا أنه ندفع إيش؟ الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. أرزكي؟ نعم. لكن أنت ليش لجأت الشهاد لما شعرت أنك ما لك قائم على صخرة قائم على شفا جرف ناق؟ بدك تظهر الفرق. الفرق إذن إما موجود وإما مكون. في فرق نختار أقل أقلهم شرا. وعليكم السلام. ما موجود ما نختار أحد منهم إطلاقا. من يصفنا
بعض من له الاتجاه الإسلامي أو كذا؟
كنا هذا نقول في الكفار فكيف لا نقول في المسلمين؟ لا أبدا لا لا قديمة ولا حديثة.
لكن إذا حصل هذا
متقدم الإسلاميون
من أجل الإصلاح
لا أسمح لي أن صاحبنا خطأ قديم إما مني أو من غيري.
من غيرك الأرجح.
ما ليش لا أنا ما نعمل مراجعة هلا. أصبر شوي. أنا الذي أقول وقلت في هذه المناسبة لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه، لكن إن ركب كل من المرشحين أنفسهم رؤوسهم وطرحوا أنفسهم في الساحة فنحن نساعد هؤلاء على الكفار على المعبدين على الشيوعيين أن ينجحوا، مش لأنه إذا نجحوا راح يغيروا الدستور والقانون آيات آيات، وإنما من باب تقليل الشر تخفيف الشر وبس. فلو كان لي صديق أو إلي تلميذ مثل أبو ليلى مثلا لا سمح الله لعب به الشيطان ورشح حاله باسم السلفيين، أنا بنصحه أقول له إياك إياك أن ترشح نفسك أول ما تدخل البرلمان أو كما يقولون مجلس الأمة، أول مصيبة بدك خفف شوية من لحيتك حتى تكون يعني
احترام الدستور أيضا.
نعم
أول ما يدخل بيقسم الابتداء على احترام
الدستور. هذيك صحيح لكن أنا حبيت أنه أضرب مثل هون ولا هذيك منكر مكشوف يعني. نعم فلا أنصح أبدا، لكن لو هذا مثلا رشح حاله بنصحه إياك يا أخي بتحي حالك أنت، وقلت أكثر من مرة قريبا أن مثل هؤلاء الإسلاميين الذين يرشحون أنفسهم في كل البلاد العربية التي تتبنى نظام الانتخابات الكافرة إنما هم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح مثل العالم يا عبد الله الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره يحرق نفسه ويضيء غيره. هذول الأشخاص اللي يرشوا أنفسهم وبيدخلوا البرلمان هذا مثلهم، هن راح يحرقوا أنفسهم في سبيل شيء موهوم لا يستطيعون أن يصلوا إليه، فكرة غير النظام يغيروا الدستور يغيروا القانون. هيهات هيهات الدستور والقانون لا يمكن أن يغير إلا كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن ما كل ما يتمنى ما يدخلون، نتمنى أنه الجماعة اللي بدهم يدخلون في البرلمان من الإسلاميين يظلوا في طريقهم في تربية أنفسهم في توسيع معلوماتهم بالدين في تربية الشعب الذي يعيش معهم إلى آخره، لكن تجري الرياح بما لا يشتهي الملاع. حينئذ نحن نصبح أمام أمر واقع الذي لا نملكه. كنا نملك أن ننصح أبو ليلى ما يرشح حاله، لا حول ولا قوة إلا بالله رشح حاله، شو منساوي؟ منخلي جورج وأنطونيوس يطلع هناك وما يطلع أبو أحمد أبو ليلى؟ لا غصبنا عنا بقى بدنا نختاره هذا وأمثاله، وتلك الأمثال نضربها للناس. فأنا لا أنصح أبدا أحدا من المسلمين أن يرشوا أنفسهم، لأنه أولا راح يحرق حالهم ولا يضيء لغيرهم، ما راح يطلع بإذن يعمل شيء.
وإذا كان كذلك ما يكون في تعاون على الإثم والعدوان أو إقرار لما ننكره؟
التعاون على ماذا؟
على الاسم والعدوان.
لا، نحن إذا رفعنا صوتنا وقلنا لهؤلاء المرشحين لا ترشحوا أنفسهم أنفسكم، وين الإقرار؟
لا، ما نقول لا ترشح أنفسكم، ولكن نعتزل هذا الأمر الذي هو مبني على خطأ بل أخطاء.
نرجع لنفس القاعدة، نحن معترفين أن هذا النظام قائم على خطأ. في خلاف هذا؟ ما في خلاف هذا، لكن نحن الآن أمام مشكلة واقعية. نعالج الشر الأكبر بالشر الأصغر ولا لا؟ نحن هاي قاعدتنا اللي بنمشي عليها.
القاعدة صحيحة.
طيب إذا كانت صحيحة نرجع بنقول تطبيقها هنا صحيح ولا لا؟ إما أن يكون صحيحا فإذا صحيح بصحيح، وإن كان غير صحيح هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
هو الذي قد يذكر في هذا المجال للتدليل على كونه غير صحيح أنه يعني انتخابنا المثل أبي ليلى الذي مثلنا به، فهنا بيكون في من ناحية إقرار منا أمام الناس، ومن ناحية أخرى تعاون معه.
جاوبناك عن هذا. خلينا نخلص من الجبهة، نتوجه الجبهة الثانية، لأنه ما نقدر نجادل في جبهتين.
خلاص يا الجبهة هذه بعد ذلك.
ما ليش أنا مشانك أقول يعني تسمح له يتكلموا؟ أنت قضيت ما عندك؟
طيب تفضل. حكم الذي لا ينتخب بالكلية
بس أظن هذا في وادي وأنت في وادي.
لا وأنا قلت أن
وفعلا يعني أنت هنا في العدوى الدنيا وذاك.
شيخنا نفس سؤال أخونا نعمان من باب
أفهم ما عندك. الجواب يعود إلى الذي لا يريد أن ينتخب، إن كان يؤمن بالفلسفة الماضية التي تلفظنا نحن بها فينبغي أن ينتخب من باب وجوب دفع الشر الأكبر بالدفع بالشر الأصغر. نعم وجوب طبعا. وإن كان مش معتقد الفلسفة هاي فمكانك تحمدي أو تستريحي. وفيك بارك. خلاص أنت؟ طيب نعم. طيب الحمد لله.
بقية طبعا معروفة تدليس تسوية.
نعم. نظري وليس عمليا.
ليس عمليا.
اي نعم.
اذا انقطعت علي خط الرجع لانه وجدت في بعض الاحاديث في
انه صرح بالتحديث بينما فوق ما فيه.
اي نعم.
اي نعم. لا هذا امر معروف. نعم. يلا.
كتاب فتح الباري. مشترف صحيح البخاري الحافظ ابن حجر يرى بعض العلماء أنه من أعظم دواوين الإسلام وأجلها فائدة، وأنه لا يستغني عنه طالب علم. وهناك اتجاه آخر لبعض طلبة العلم من السلفيين يرون أن ابن حجر قد أضر بالصحيح وأفسده بما حشده فيه من التأويلات والتحريفات التي تخالف منهج السلف وتوافق معتقدات مبتدعة، وهؤلاء لا يرحبون بإلقاء الألقاب التي تمدح ابن حجر كالحافظ وشيخ الإسلام ونحو ذلك، ويقولون إن أمثال ابن حجر والنووي وابن الجوزي وابن حزم ومن نحى نحوهم غير جديرين بالمديح بل ولا بالتقدير، بل يستحقون البغض في الله لمنهجهم غير السوي. فما قولكم؟ بارك الله فيكم.
قولي إن هذا كلام ناشئ من متحمسين وليس من علماء المسلمين، وهؤلاء جماعة لا يمكن أن يكونوا عونا لتحقيق المجتمع الإسلامي إلا بالسيف. وعندنا في الشام بيقولوا كلمة دين محمد دين السيف، هذا كذب. يعني دين محمد دين دعوة وإرشاد وهداية ويسر ولا تعسر، ومثل المؤمن كمثل السنبلة تفيء مرة وإيش
تكثر مرة.
فهم يريدون عالما لا مغمز فيه، تريد صديقا لا عيب فيه، والعود يفوه بلا دخان. هذا أمر مستحيل. الحافظ حافظ شاء أم أبوا، وكونوا أنه تأول بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو بعض الصفات هذا لا يخسره هذا اللقب في خصوص ما هو متلبس متحقق فيه، فحسبنا أن نعترف لهذا الرجل بعلمه وفضله، ليس في الحديث فقط، في الحديث واللغة والأدب ومعرفة مذاهب العلماء، علماء الكلام وعلماء الفقه والفرق وإلى آخره، لكن صحيح أنه في عنده بعض الانحراف وليس كل الانحراف عن المنهج السلفي. فنحن ما نريد أن نخسر العالم الإسلامي فضل وعلم هذا الرجل بسبب هذا الانحراف الموجود فيه بمثل هذه المبالغة من الكلام الذي يصدر من ناس نشأوا حديثا في الدعوة التي نسميها بالدعوة السلفية، دعوة الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولكنهم ما درسوا الكتاب والسنة، ما يعلمون أن أي عالم هم يشيرون إليه بالبنان أنهم سوف يجدون في تضعيف كتبه أو بحوثه شيء من الانحراف. ونحن نأخذ الآن مثالا الكتاب المشروع من هذا الشارح العظيم هذا، وهو صحيح البخاري. ترى ما قولهم بما فعل البخاري حينما قال يجوز أن يقول المسلم لفظي بالقرآن مخلوق؟ نسقط بالاعتبار ونقول هذا غلو في البخاري حينما قلنا أنه هو أمير المؤمنين وإمام المحدثين وأن كتابه أصح كتاب لأنه قال كلمة خالف فيها إمامه في الحديث وفي العقيدة وهو أحمد بن حنبل؟ هل نرد هذا الفضل بمثل هذه الذلة إن كانت منه ذلة؟ وإلا ذلك ممكن تأويله، لكن هؤلاء المتشددون بلا شك سيرون إمامين، شيخا وتلميذا، الشيخ ينكر ما يقوله التلميذ والتلميذ يقر ما ينكره الشيخ. لابد أن الإنسان العاقل أن ينحاز إلى أحد الفريقين في هذا الرأي، ولكن ذلك لا يحمله على أن يهضم حق كل من المختلفين سواء كان مع هذا أو ذاك فيما هو مشهور بعلمه وتخصصه، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هؤلاء ليسوا متقين، هؤلاء من أهل الأهواء، هؤلاء من أهل الخوارج القدامى، ما ماتوا، الخروج تسلسل حتى وصل إلى يومنا هذا، ولا نزال نسمع ما بين آونة وأخرى. ولو أن هذه الآونة مش ضروري تفهموها شبر أو فتر أو شبرين أو مترين، قد يكون بين الآونة والأخرى سنين طويلة، لأن هذا دهر منشوهم خرجوا وأفسدوا في الأرض وآلكوا الحرث والنسل، وكانوا سبب تأخير الدعوة التي كانت متقدمة بسبب أنهم ساروا كالخيل الشمس الهوج بدون وعي، بدون تربية إسلامية، بدون علم صحيح. الذي يقرأ البخاري وشرح البخاري لا يمكن أن يسعه إلى أن يقول بفضل هذا الرجل، لكن ينبغي أن يأخذ حذره من بعض تأويلاته، وهذا والحمد لله يمكن. تفضل. تفضل.
ما معنى الآية إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في
الأرض؟ هؤلاء قاموا كانوا. تفضل. تفضل.
ما معنى الآية إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الأرض؟
هؤلاء قاموا كانوا قوم كانوا هناك في اليمن، كانوا يعني عمالقة أقوياء، حفروا الجبال والصخور وبنوا فيها البيوت بدون صب شمينت وباطون، وإنما حفر من نفس الجبال، وأثار هؤلاء وأمثالهم لا تزال موجودة في بعض البلاد، منها بلاد الأردن فضلا عن اليمن وهذه البلاد.
الشيك يا شيخ يحل محل الشيك أو التلك؟
إيش هو
الشيك؟
شيك. إيه أفضل سؤالك. ثم هذا الكلام أخي بفيد حينما يجدون لنا بديلا، فإذا أعرضنا عن فتح الباري لابن حجر العسقلاني، طيب بيمشي الحال عند القاري للعيني كمان ما بيمشي الحال، ومثل ما الشيخ علي هنا من باب أولى. إذن أعطونا البديل يا جماعة. لا بديل، هذا إنسان حقيقة. أنا أعتقد أن النساء لم تلد مثله، لا أقول لن تلد، هذا يكون تألي على الله، لكن فيما علمنا وأحاط به علمنا هذا الرجل لم تلد النساء مثله. فإذا كنا بدنا كما يفهم من هذا الكلام بدنا نحذر إخواننا طلبة العلم السلفيين أن يستفيدوا من هذا الكتاب. فمن أي كتاب يستفيدون شرح صحيح البخاري؟ من العيني. العيني حنا فيما تريد مكشوف، وهذا خير من ذاك، وإذا قلنا هذا شر كثير فهذا شر أقل من ذاك، فنختار أيضا أخف الشرين. هذه قاعدة علمية جوهرية. خلاصة، لا نعلم بديلا يقوم مقام هذا الكتاب في الدنيا أبدا، ولذلك نحن مستفيدين منه ومتمسكين بحبله إلا فيما شذ عن سلفنا الصالح. نعم
شيخ، بالنسبة للشيك أو التلكس، هل يحل محل التقابض في المجلس؟ بمعنى أنه إذا إنسان اشترى العملة،
قلت أنا سئلت هذا السؤال، بحل في حدود الضرورة لا في حدود المتاجرة. هنا يلا أن أول نمشي ولا نصلي قبل؟ تفضل يا أخي.
بارك الله فيك. بالنسبة لحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ما هي درجة هذا الحديث؟
صحيح.
طيب بالنسبة يا شيخ، هناك عندنا في أمريكا نواجه مشكلة عدم سماع النداء، فكيف يعني تكون عملية تلبية النداء وبالتالي الصلاة؟
لا يخفى أن المقصود من هذا الأذان ومن شريته هو بلا شك تذكير الناس الذين قد يكونون غافلين عن حضور أو استحضار وقت الصلاة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا فرضنا الصورة التي أنت صورتها آنفا، وهذا يمكن أن يتحقق حتى في البلاد الإسلامية، مثلا قد يكون الإنسان في منطقة صناعية ذوي الآلات فيها يمنعه من سماع الأذان، أذان المسجد الذي هو بجانبه ولو كان بمكبر الصوت، لأن أصوات الآلات التي هو يعيش بينها تحول بينه وبين سماع الأذان ولو بمكبر الصوت. حينئذ هل هذا يسقط عنه صلاة الجماعة؟ وبالأولى هل يسقط عنه صلاة الجمعة وهي آكد من صلاة الجماعة؟ والرسول عليه السلام يقول في صلاة الجمعة: الجمعة على من سمع النداء. الجمعة على من سمع النداء، مفهومه لا جمعة على من سمع النداء. نعم، من لم يسمع النداء، هذا مفهومه. طيب، فهنا هل نقول بهذا المفهوم مطلقا؟ بل هل نقول بهذا المنطوق مطلقا؟ كلاهما جواب لا. لا نقول بالمفهوم بالمنطوق مطلقا. لماذا؟ لأنه يمكن أن هذا الذي سمع النداء يكون معذور، يكون مريض، يكون أكتع، يكون أقطع إلى آخره، فلا يستطيع أن يشهد صلاة الجمعة فهو معذور. إذن هذا المنطوق الجمعة على من سمع النداء الأصل أنه عام، لكن إيش يستثنى منه؟ من عذره الشارع الحكيم. نجي نقول المفهوم لا جمعة على من لم يسمع النداء يوم الجمعة، هل هذا أيضا على عمومه وشموله؟ أيضا نقول لا، للصورة التي صورتها لك آنفا. يكون الذي يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة في جانب المسجد، لكن هذه منطقة صناعية، ضوضاء الآلات وصوتها يضيع عليه أن يسمع صوت المؤذن. هذا إذا كان مع مكبر الصوت، فما بالك إذا كان الصوت طبيعيا ليس مقرونا به المكبر. حينئذ هل يسقط عن هذا الإنسان الذي هو جار المسجد أن يحضر صلاة الجمعة بل صلاة الجماعة لأنه لا يسمع فعلا في الصورة التي صورتها؟ أقول أنا لا. لماذا؟ لأنه بإمكانه أن يتخذ وسيلة ما يتمكن بها أن يعرف متى وقت الصلاة، لأن الأصل أنه هذا يجب عليه لأنه جار المسجد، لكن هو يعلم بالتجربة أنه لا يسمع أذان المسجد، وهبه في النهاية أصم لا يسمع، لكن عنده وسيلة ليعرف أنه حضرت صلاة الجمعة بل صلاة الجماعة كما قلنا. حينئذ عليه أن يحضر الصلاة، ولا عذر له أنه لم يسمع الأذان، لأن المقصود من سماع الأذان هو أن يكون هذا الإنسان متنبها لحضور وقت الصلاة، وهذا التنبه ممكن تحصيله بوسيلة أو أخرى. وهذا مثلا يقع كثير من الناس في هذا الإشكال، ليش ما بتقوم يا أبي تصلي صلاة الفجر؟ والله أنا نومي ثقيل ما بسمع الأذان. هو صادق، لكن في عنده ساعة منبه، إذا كان عنده موعد مع واحد كافر أو نصراني أو فاسق، وعنده موعد مشان يتعامل بالتجارة والصناعة ونحو ذلك، بيحدد الوقت اللي بده يستيقظ فيه بالمنبه، ساعة منبه برن الجرس مستيقظ. فأولى أن يكون هذا تعامل مع تحقيق أحكام الله عز وجل. فإذا من كان في أمريكا أو غير أمريكا عليه أن يكون هو متخذا بعض الوسائل التي تذكره بوجوب حضور جماعة المسلمين. هذا إذا كان هناك جماعة، وهذا نسمع أن هناك في جماعة مسلمين يعني، ويختلفون قلة وكثرة. المهم إذا كان هناك مسجد لكن لا يسمع صوت أذان المسجد لسبب أو آخر، وكان هو بمثابة أنه لو لم تكن تلك الموانع يسمع، فعليه أن يحضر. وإذا كان يخشى أن يفوته الحضور لعدم وجود المنبه، فليتخذ هو منبها من عند نفسه. واضح الجواب؟ عندك شيء غيره حول هذا؟
طيب شيخ، هل يفهم من هذا الحديث أن من لم يكن عنده عذر شرعي
صلاة باطلة؟ نعم. لا، هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قول له، لأن الذي لا عذر له ولا يصلي فصلاته باطلة لظاهر هذا الحديث. لكن هذا القول مع مخالفته لرأي جماهير العلماء، فهناك بعض الأدلة والنصوص تشعرنا بأن النفي في هذا الحديث هو نفي كمال وليس نفي صحة، أي لا صلاة له أي كاملة، أي يفوت عليه 27 درجة، وهذه خسارة في الحقيقة كبيرة لو كان المسلم يقدر هذه الفضيلة حق قدرها. فقول عليه السلام صلاة الفذ تفضل صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة فيه إشارة إلى أن صلاة الفذ صحيحة ولكنه خاسر 27 درجة. هذه الخسارة هي التي تتنافى مع الكمال الذي نفاه الرسول في الحديث الأول.
بالنسبة للأستاذ شيخنا النصيحة اللي قدمتها لأبو صلاح قبل ثلاث سنين الله يجزيك الخير بعدم السفر إلى أمريكا والمحافظة على البقاء في ديار المسلمين منها الفائدة هذه اللي ذكرتها في المجلس ذاك إنه صلاة الجماعة ما بتيسر هناك بسبب بعدهم عن دينهم.
أبو عبد الله الله يجزيه الخير بذكرنا ببعض كلمات نقولها في كثير من المناسبات وهي أننا لا ننصح إخواننا المسلمين جميعا أن يستوطنوا بلاد الكفر وأن يقيموا فيها سنين طويلة. لا بأس عندي بأن يسافر وفيه كل البأس أن يهاجر. لا بأس للمسلم أن يسافر إلى شيء من بلاد الكفر والفسق والفجور لأمر تجارة أو صناعة مؤقتة بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون محصنا نفسه خلقيا وزواجيا إذا صح التعبير، أن يكون حسن الأخلاق والتربية وأن يكون له زوجة تحصنه أن يميل هناك إلى نساء بني الأصفر. المقصود هذا الشرط الأول أن يكون محصنا نفسه بهاتين الحصانتين. الشرط الثاني أن يذهب لقضاء مصلحة وقتية، أما أن يقيم بين ظهران المشركين فهذا فيه أحاديث كثيرة تحذر المسلم من الإقامة بين ظهران المشركين، كمثل قوله عليه السلام أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء، أنا قال عليه السلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، لازم يكون بعيد أحدهما عن الآخر. من جاء مع المشرك فهو مثله، من جاء مع المشرك أي من خالطه وساكنه وعاشره وصاحبه وهو إلى آخره فهو مثله، أي إنه يتخلق بأخلاقه. وهذا أمر مشاهد يعني في أكثر الذين يبتلون بالسفر إلى تلك البلاد. وأصغر بلية التي تمثل خطر هذا السفر أن يسموا الأشياء بغير أسمائها الشرعية، أن يسموا بسفر إلى بلاد الكفر هجرة، بينما العكس هو الصواب. إذا أسلم كافر هناك في بلاد الكفر أن يهاجر هو إلى بلاد الإسلام، هذا لا يقع. ما سمعنا مسلما مهما طنطن الإسلاميون فرحين مسرورين بأنه ما شاء الله دعوة الإسلام ماشية في بلاد الكفر في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا ولندن ومدري إيش وباريس المدن الكبيرة هذه، وبعدين أمريكا الشمالية والجنوبية، كل هذه البلاد كلها ما سمعنا أن مشرك من هؤلاء أسلم فعلا هاجر إلى بلاد الإسلام. لكننا نسمع ليلا نهارا أن فلان مسلم هاجر من بلد الإسلام إلى بلاد الكفر. هذا سبب يعود إلى شيئين اثنين. الشيء الأول الجهل بالإسلام، وهذا أمر خطير جدا. والشيء الآخر أن التمسك بالإسلام والتحمس له يعني انقشع وانكشف عن الناس، فقل منهم من يتحمس للتمسك بدينه، ولذلك تراهم لا يفرقون بين أن يقيم بين ظهراني المسلمين وبين أن يقيم بين ظهراني المشركين. وإن كنا حينما نقول بين ظهراني المسلمين على عجرهم وبجرهم، لكن مسلم واحد أفسق مسلم يساوي أحسن كافر في بلاد الكفر والضلال. هذه حقيقة يجب أن نعتز بها. أفسق مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يساوي أحسن مشرك نتصوره دماثة خلق وكرم مال ونفث وإلى آخره. لماذا؟ أولئك مخلدون في النار، وهؤلاء ناجون من الخلود في النار، فشتان ما بين الفريقين. ولذلك نحن ننصحك وننصح كل مسلم يقيم في تلك البلاد من أجل العيش وكسب القوت، فهذا لا يجوز، لأن الله يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ولأنه يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعلم أن هناك أناسا من المسلمين يسافرون وليس يهاجرون إلى أمريكا في سبيل الدعوة إلى الله إلى الإسلام، فأنا أقول هؤلاء قسمان: قسم يسافر للدعوة خالصا لوجه الله لا وظيفة، ينتمي إلى جمعية خيرية في هذه البلاد أو تلك، وإنما خالصا لوجه الله عز وجل، قد يعطل مصلحته الدنيوية في سبيل القيام بمصلحته الأخروية ألا وهي الدعوة إلى الله ورسوله. وهؤلاء في اعتقادي أندر من الكبريت الأحمر كما كانوا يقولون قديما. فالذين يذهبون في سبيل الدعوة إلى الله نقول لهم الأقربون أولى بالمعروف، حتى ولو كانوا إيش يعملون كموظفين ليختاروا بلدا من بلاد الإسلام، حتى ما يصدق عليهم ما قلنا آنفا بالنسبة للمرشح الذي يرشح نفسه أن يدخل البرلمان. لا، هو قد يعيش بين المسلمين وينصحهم ويدعوهم ويغتنم كل فرصة لا تدعوى تفوته في سبيل أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، وليس أن يذهب إلى هناك فبدل أن يقلب الناس هناك من الكفر إلى الإسلام ومن الفسق والفجور إلى الأخلاق الإسلامية، قد ينقلب هو في بعض هذه النواحي من الأخلاق، وهذا مشاهد يعني في الذين يعيشون في البلاد الأوروبية، فإنهم يتزيون بالزي الكافر فيكثرون سواد الكفار هناك، يتزيون بزي إيش الكفار حتى لا يشار إليه ويقال هذا مسلم هذا مسلم. نحن نعلم كثيرا من الإسلاميين تراهم شيوخا بعمامة وبلحى، فإذا ما خرجوا من بلاد العربية أطاحوا بالعباءة وبالعمامة ولبسوا الجاكيت والبنطلون وعقدوا الجرافيت الرقبة هذه، وخرجوا حسرا بدون إيش عمامة ولا طاقية ولا أي شيء، بحيث أنه يختلط الحابل بالنابل. وأنا أنصحك أنت وغيرك من الحاسرين هنا أن لا يمشوا في الطرقات وبخاصة في تلك البلاد حسرا، عليكم أن تتعمموا، وليست العمامة بفريضة إسلامية ولكنها زي إسلامي. وإن كان العمامة مثلا قد تكون عملية بالنسبة لبعض الناس من العمال وغيرهم، فهذه القلنسوة هذه الطائي تكفي لأنها أصبحت شعارا للمسلمين. فلو أخذ المسلم المتزي بهذا الزي الإسلامي بالونش الهليكوبتر من بلاد الأردن عمان إلى باريس ووضع في بلاد الفسق والفجور وشير إليه بالبنان، هذا مسلم. بينما هو إذا غير زيه فلا تعرفه مسلما أو نصرانيا أو إلى آخره، وحين ذاك تتعطل كثير من الشعائر الإسلامية التي منها أن الرسول عليه السلام سئل عن خير الأعمال أو خير الإيمان، أنا نسيت الآن، قال أن تسلم على من عرفت أو من لم تعرف. طيب أنا إذا شفتك في الطريق والله ما أدري أنت مسلم ولا مالك مسلم، شو السبب؟ لأنك لا تحمل علم الإسلام. عمل الإسلام هو هذا أو هو ذاك وبس، لكن أكثر من ذلك أننا نلبس كل زي الكافر، لكن والحمد لله لسه في عنا شيء من الصيانة والحماية والغيرة الإسلامية، فلا نضع القبعة. وإلا أي شاب اليوم، أي شاب لا يتزيى بزي المسلمين وإنما يتزيى بزي الكافرين يمشي حاسرا، خليه يحط برنيطة ما بتقول عنه إلا جورج أو أنطونيوس، لكن لن ترى أبدا واحد لابس جلابية في القميص ومربي لهيته وحافظ شواربه وفوق هذا مغطي رأسه بالبرنيطة، نقيضان لا يجتمعان. نعم بالمغرب
العربي
على مسؤوليتك والعهد على الراوي. أنا ما أعتقد في المغرب في البرنيطة هذه، قد يكون برنيطة معدلة كبيرة. بيقول الأخ هنا برنوس، ما أظن يعني. نسأل الله أن يهدي إخواننا المسلمين في كل بلاد الإسلام. هذه كلمة يعني لفت نظرنا إليها الأخ أبو عبد الله جزاه الله خير، والموضوع أنا طرحته في كثير من المناسبات بأشياء كثيرة جدا من الكتاب والسنة والحوادث الواقعة التي لمسها لمس اليد. لذلك نقول فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم.
شيخ، رجلان، رجل باع إلى آخر نقد عملة أجنبية دولار وافترق على سعر، بعد ساعات اتضح للمشتري أن السعر الدارج أو سعر السوق هو أقل، ثم طلب رد العملية البيعة، ما حكم هذه البيعة؟ يجوز للمشتري رد البيعة أم لا؟
لا ما بيجوز، لكن كيف وقع البيع؟ هو ليش أوجب الشارع التقابض حتى ما يقع مثل هذا الخلاف؟ هل وقع التقابض؟ كيف كان البيع والشراء؟
لا قبضت بس العملة الأجنبية فقط.
مقابل إيش؟
مقابل أن يدفع فيما بعد
عملة وطنية.
نعم عملة وطنية.
أي نعم. أي هذه التجارة كان ولا قضاء حاجة؟ إن كان تجارة فهو بيع باطل، وإن كان لقضاء حاجة فعليه أن يسلف العملة البلدية، ولا يجوز لأحد ما يتراجع عن آخر.
من رجل قرض أو أراد أن يقترض، فذهب جميعا إلى محل ذهب ليقيم قيمة هذا المال، حتى إذا أراد أن يرد ما
يوفيه
قيم له أيضا وأعطاه نفس قيمة الذهب هذا بالعملة المحلية. هل هذه الصورة صحيحة؟
صحيح.
صحيحة
معلوم. وهذا شيء طيب،
طيب جدا،
هذا شيء طيب، هذا ما نسمع به أحد يا معلم. أشهد أن
محمد رسول الله. أن يرى الصلاة.
حي على الظلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ما أدري هل شغل بإجابة المؤذن أم شغل بدعاء ما ثم لاحظته فعل بيده هكذا فأنا أقول أن هذا المسح للوجه ليس مشروعا ولا أصل له في السنة وبخاصة لو رفع يديه فإذا لم يرفع فمن باب أولى لا يشرع له أن يمسح وجهه هكذا لأنه إن كان هناك بعض العلماء يقولون بشرعية مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء فله مستند ولو أن هذا المستند كان ضعيفا من حيث الرواية ولكن ولو أن هذا المستند كما قلنا ضعيف لكن لا أحد يقول بأنه أذن ودعا بدعوة مثلا وفعل هكذا فهذا لا أصل له إطلاقا في السنة
في مسألة القرض كذلك أراد أنه يقترض من إنسان فاقترض منه المبلغ بالدينار مثلا على أن يرده بالدولار اشترط عليه المقرض هذا هل هذا شرط صحيح؟
لا
ليس صحيح
لأنه قد يكون يرتفع وينخفض
ايه؟
إنما بده يرد له الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه
ممكن هذا؟
كيف يعني ممكن تقصد يعني واقعية ولا شرعية وهذا الواجب كيف لا خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء اسمع لو أنك أقرضتني 100 دينار قبل سنة واليوم 100 دينار يساوي 50 دينار ال50 دينار لا أشتري ما كنت أشتري ب100 دينار اليوم من القمة والشعير واللبن وأشياء ضرورية من ضروريات الحياة فضلا عن غيرها لا يجوز لي أن أكون شكليا ظاهريا فأوفيك 100 دينار وأقول لك يا أخي أنا هذا اللي استقرضته منك وهذا هو أنقده لك نقدا وذلك الضابط هو خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء من أحسن إليكم فكافئوه فلم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه فهذا الذي أقرض إليك 100 دينار أحسن أم أساء أحسن أنت لما وفيته في وقت انخفاض قيمة الدينار 100 دينار أحسنت إليه ما أسأت هذا هو
إذن يجب أن هو يقيم بالذهب هذا يكون على الوجوب إذن يكون على الوجوب وليس على الاستحباب
لا ما على الاستحباب
شيخنا في على الوجوب طب ولو أنه قيمه له بالدور مثلا
متى
عند الأداء كان يفعل بعض الناس
إذا عند الأداء تعطيه من الدولارات ما يساوي قيمة 100 دينار الشرائية يوم استلمها منه
لكن ما يكون اختلاف في العملة
في العملة نعم يكون أصلا قلنا كنا حين ذاك إنه للتجارة ما يجوز لكن لوفاء الدين يجوز
أقوى تعبير التحريم أو الاجتناب
إيش هو
التعبير أقوى تعبير الاجتناب ولا التحريم
كل دروب الطاعون عربية فاجتنبوه فهو محرم عليكم كلاهما سواء ما في فرق. السلام عليكم.